السلام عليكم. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته الاعظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم السنه للخلل، وهذه من اهم العلوم. كثير من الاخوه تتهاون في هذه المجالس، وكثير من الاخوه لا تعرف قدرها. والحق بان العلم لا يروم او لا يصل اليه احد الا من اتقن هذه الابواب. بوابة العلم إتقان العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة. والخلل في الاعتقاد يؤدي إلى انحراف فقهي وانحراف فكري. وأنت إن رأيت الفتاوى التي تتعجب منها لابد أن تراجع أصل الاعتقاد، انظر في المفتي وانظر إلى اعتقاده سترى ذلك. لا يمكن أن تتعجب من فتوى إلا وتجد يعني الأصل فيها أن الذي أفتى بذلك عنده انحراف عقدي. فبوابة العلم هو إتقان العقيدة، واستواء الأمر باستواء الاعتقاد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نبتدئ المجلس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا منطوق ومفهوم. المنطوق أن الخيرية أنيطت بطلب العلم بالفقه في الدين، وأن من لم يرد الله به خيرا، من لم يفقهه الله تعالى، هذا ما أراد الله به خيرا. طبعا هل تنعدم الخيريه باسرها؟ لا، ليس بصحيح، لكن هو لا يمكن ان يتكامل عنده الخير بحال الاحوال. وايضا ان لم يكن يعني ان كان عنده اصل الخير لكن لا يتكامل عنده الخير، فالنجاه على المحك. فالنجاه مكتوبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
كتاب السنة للخلال، الباب الرابع في جامع طاعة الإمام وما يجب عليه للرعية.
وعندنا الكتاب الحمد لله محقق، فتمر على أصل الإسناد، آخر الإسناد، يعني كل الإسناد، وأتي في الآخر بأصل السند وذكر عن المتن، لأن يهمنا الآن المتن، وإلا فالتحقيق موجود. نعم.
أخبرنا محمد قال حدثنا
سمعت ما قلت أنا، شوف اللي بالآخر يقول لك. ايوه، اصل السند وبعدين تتكلم على المتن، لانه خلاص محقق، يعني لن نتكلم يعني جرحا وتعديلا في العروض.
عن عامر قال: اول من بايع بيعة
عامر هنا هو الشعر، عامر شراحيل الشعر، نعم، من خيار التابعين الذي قيل له: كيف بلغت ما بلغت؟ قال: بصفر كصفر الحمار وبكور كبكور الغراب. فعامر بن شراحيل كان من اتقن الناس من التابعين ومن علماء السنة. لما قيل له يا عالم قال: انظروا ما تقولون، إنما العلم خشي. نعم.
قال: أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان الأزدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
رضي الله عنه. عبادة بن الصامت قال:
رضي الله عنه،
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كان، ولا نخاف في الله لومة لائم. عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح.
عن جابر ولا جرير؟ وايضا رمزي اعمال يرد لك اللفظ وانت تركته. المهم جرير هو جرير ليس جابر.
عن جرير بن عبد الله قال:
البلي رضي الله عنه. نعم.
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السماع والطاعه، على السمع والطاعه والنصح لكل مسلم.
نعم.
عن عتاب مولى بن هرمز.
عن انس. طيب ماشي.
قال: سمعت أنس بن مالك يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فقال: فيما استطعتم. عن ابن عمر قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فجعل يقول: فيما استطعتم.
نعم.
عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم متحدقين فمد يده فقال تبايعونني على ألا تشركون على ألا تشركوا بالله شيئا ثم اقتص آية النساء إلى آخرها فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم شيئا من ذلك فستره عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن أتى منكم شيئا من ذلك فأقيم عليه فهو كفارته عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه لم يقل مد يده. عن ابن العفيف قال شهدت أبا بكر وهو يبايع الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجتمع إليه العصابة فيقول لهم أتبايعونني على السمع والطاعة لله ولكتابه وللأمير فقال فأتيته وأنا كالمحتلم أو نحوه فقلت أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير قال فصعد في البصر ورأيت أني قد أعجبته.
الله سبحانه أعجبه. لما أعجبه؟ ثم أعجبه بثم. شوف يعني جعل العطف ثم قال بثم، وهذه أيضا دلالة على التبعية المحضة.
عن بشير بن قحيف قال بايع عمر رجل قال أبايعك فيما رضيت وكرهت فقال عمر رحمه الله لا بل فيما استطعت. عن أميمة ابنة رقية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست أصافح النساء إنما قولي لامرأة منكن كقول لمئة امرأة وقال
تبايعن فيما استطعتن وأطقتن
قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا.
الله أكبر.
عن قصي بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جئنهم نسوة يبايعنهم رجع بعضهن خشية الشرط وبايع بعضهن فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فوضعه على كفه فبايعهن من وراء الرداء وقال إن الجنة منكن وأشار وكيع بأطراف أصابعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الإمام فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى الإمام فقد عصاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الأمراء. عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع إماما فأعطاه صفقة يده فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع.
الله أكبر. أنت لابد أن تفهم وتنظر إلى ذلك العلماء النبلاء، وأنه أطال النفس جدا في الكلام على حق الولي وعلى الرعية، وهذه دلالة على أنها من الأصول المهمة جدا في الأمة الإسلامية. والحق لما؟ لأنه ينزل منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الأمير ينزل منزلة الرسول في سياسة الرعية. وتعلمون أن بني إسرائيل كانت تسمسوهم الأنبياء، إذا هلك نبيهم جاء بعده نبي، كما فعل الله معهم، لأنهم قوم على الاعتراض، وقوم على الأنفة وعدم الانقياد والانصياع. لكن هذه الأمة المرحومة سلسهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعده الخلفاء الراشدون على منهاج النبوة، وبعد ذلك الملوك، منهم من كان صالحا، منهم من كان يعني غير ذلك، أو خلط بين الصلاح والطلاح. الغرض المقصود هذه مسألة من الأهمية من مكان، مسألة تأسيس الأمة على حق الولاة على الرعية، وحق الرعية على الولاة. فأطال فيها النفس جدا للأهمية، أطال فيها النفس جدا للأهمية، لا سيما أن الإمام أحمد أسس أساسا وقال أن الفتنة فتنة بالسلطان، إن لم يكن أمين فالفتنة أعظم مما تكون، تعصب وتسترك، وإن وجد الأمين فلا بد للأمين من حقوق أن توفى لهذا الأمين. باب في جامع طاعة الإمام وما يجب عليه الرعية. هو إذا الأصل عندنا شقان، الشق الأول ما يجب على الرعية تجاه الولي، أو حق الولي على الرعية. وهذه صراحة إذا نظرنا إليها، ننظر إليها إلى أنها قسمت، الأحاديث قسمتها إلى ثلاثة مراتب في الكلام على السمع والطاعة مطلقا، وجاءت الأدلة تأمر بالسمع والطاعة، وهذه الأدلة كلها في الصحة، هذه الأدلة كلها في الصحة، وفي السنة أيضا بأسانيد صحيحة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكر. فيها دلالة واضحة جدا أن إطلاق مسألة السمع والطاعة لا نظر إلى حال السامع والمطيع، بل هو في حله وترحاله، في دقيقه وجليله، في كبيره وصغيره، يسمع ويطيع بالتقييدات التي قيدها الشرع كما سنبين. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في المنشط والمكره وفي عسرنا وسرنا. قال والا لننزع الامر اهله كما سنبين. وايضا قد جاء عن ابي هريره في الصحيحين ان سلم امر وقال عليكم بالسمع والطاعه، بل حديث ابن عمر رضي الله عنه ايضا عليكم بالسمع والطاعه في المنشط والمكره. وقال سلم اسمع واطع، اسمع واطع، وان ضرب ظهرك واخذ مالك، وهذا اصله الصحيح، وان كان الكلام عليه وفي اسنادي اعله الدارقطني، لكن الاصل صحيح. الادله كثيره جدا في الامر بالسمع والطاعه. قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، هذا امر بالطاعه. وانا اقول في بدايه المساله اذا تكلمنا عن هذه الادله الكثيره دلالة مسألة وفيرة متوافقة متضافرة في السمع والطاعة لولاة الأمور، نرى أن هذه المسألة غابت عن بعض طلبة العلم. السمع والطاعة لولاة الأمور هذا تعبد، هذا ما تعبد لله جل وعلا، ليس له يعني المسألة لا تقف عليه. لذلك كثير ممن يعترض، كثير ممن تراه يتلوى عندما يسمع هذه الأدلة، لم يمحص النظر في المأخذ أو الحكمة في مسألة السمع والطاعة. هذه مسألة تعبدية لله جل وعلا، فليس ثمة نظر، المسألة متوقفة على النظر إليه، يصلح أو لا يصلح، أو هو يستحق أو لا يستحق. ولو كانت المسألة على الصلاح وغير الصلاح ما قال سلم ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف عليكم بالسمع والطاعة. المسألة لا تنظر فيه هو وسمات الشخصية متوفرة فيه أم لا. وإن كنا نقول بأن العلماء جيشوا الجيوش على الأدلة الكثيرة المتوفرة على مسألة الشروط التي لابد أن تتوفر في ولي الأمر ليصلح أن يكون ولي الأمر، وأنه يجري الشرع، وأنه يكون صالحا، وأن يكون عالما، هذه شروط تتوفر فيه. إن لم تتوفر أيضا لابد من السمع والطاعة. فأنت أصالة تسمع وتطيع تعبدا، يعني لتعلم أن هذه الوجهة من وجهة النظر ولا جهة مفكر، يعني أنت لابد أن تؤدي. لذلك لما ذكر السلام قال سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال السلام وسألوه أفلا نريد بالسيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم أدم عليكم وسألوا الله ملكم. إذا الأصل أن تؤدي ما عليك، هذا أصل نصيب في هذا، الأصل أن تؤدي ما عليك. فإذا لابد أن تلفت الانتباه، فإن الأدلة الكثيرة الوثيرة التي جاءت في السمع والطاعة لولاة الأمور تعبدية، لأن الله تعالى قد أمر بها، ولا بد أن تسمع وتطيع لله جل في علاه. ولأن سلم أشار إلى ذلك تصريحا لا تلميحا أنها تعبدية في صريح قول من سلم، وهذا حديث رواه أيضا أهل السنن، قال من سلم: من أطاعني فقد أطاع الله. إذا طاعة النبي ومحبة النبي من أجل أنه رسول الله، لا من أجل الشخص كشخص، من أجل الرسالة. وهذا لابد تفهمها جيدا. الملائكة لما سجدوا لآدم ما سجدوا لآدم لأنه آدم، هو سجدوا لآدم لأن الله أمر بذلك، فكانت المسألة محض تعبد. وأنا كما قلت أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه وتتبعه وتنقاد له وتنصع له وتوحد الاتباع، لا لأنه كشخص بل لأنه رسول، بل لأنه رسول، هذه رسالة تعبدية لله جل وعلا. لذلك أنت ترى الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من الآمر؟ الله. إذن عليك السمع والطاعة. هل هنا النبي الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن كانوا كذا وكذا وإن كان فيهم كذا وكذا وإن كان سفر؟ هل قال ذلك؟ إذن أطلق ولا ما أطلق؟ أطلق، ويبقى المطلق على إطلاق، يبقى المطلق على إطلاق. من قيد يأتينا بالتقييد. المسألة مش بالهوى، المسألة ليست بالهوى ولا العاطفة، المسألة بالعلم. ثم يؤكد ذلك المبين عن الله. من المبين عن الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سلم: من أطاعني فقد أطاع الله. إذا طاعة ابن سلم لله. قال: ومن عصاني فقد عصى الله. ثم قال: ومن أطاع أميري فقد أطاعني. يبقى إذا بالتبع أكمله فقد أطاع الله. من أطاع أميري فقد أطاعني أكمله، ومن أطاعني فقد أطاع الله. على نفس الوتيرة. إذا طاعة ولي الأمر طاعة لله جل وعلا. قال: من أطاع أميري، ومن أطاع أميري ليس خاصا بالذي أمره فقط، بما أمر به أن يؤمر على مد على كر الظهور والعصور. قال: ومن أطاعني، من أطاع أميري فقد أطاعني. يبقى إذن النتيجة: ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وهذا تصريح لا تلميح من قول سلم، يبين لك هذا لفت الانتباه إلى كل الأدلة التي جاءت في السمع والطاعة والتي الأمور أنها من باب التعبد. وإذا إن كانت من باب التعبد، إن كان غاشما، إن كان ظالما، إن كان إن كان إن كان مبتدعا، إن كان إن كان إن كان منحرفا، فعليك بالسمع والطاعة، عليك بالسمع والطاعة، لأن هذا أمر تعبد. ولذلك ابن سلم قالها جليا لو نفهم ونفقه، قال: سلوا الله ما لكم وأدوا ما عليكم. بل قدمها بالقول، قال: أدوا ما عليكم وسلوا الله ما لكم. أدوا ما عليكم، وما عليكم إلا أن يكون السمع، السمع والطاعة. هذه أول مسألة. إذا جاءت الأدلة الأسرية تتكلم على السمع والطاعة، وسنشرح الحديث بالتفصيل. إذا نتكلم على الجملة التي جملة الحديث التي جاءت بهذا الباب والتبويب جماعه طاعة ولي الأمر، ألفت الانتباه لأنها ولا تعبدية. الأمر الثاني أنها ليست مطلقة، الأمر الثاني أنها ليست مطلقة، وهذا حق الولي، حق الولي السمع والطاعة، لكن قيدها ابن سلم بأنها في الطاعة في المعروف. يعني إذا أمر بالمعصية لا سمع ولا طاعة. طب لا سمع ولا طاعة وخروج عليه، لا، لا تنزعن إلا من الطاعة. قال ابن سلم: فلا سمع ولا طاعة ولا تنزعن. كان ابن عباس يقول: ولا تنزعن إلا من طاعة. لأنه من مات مات ميت جاهلية، انخلع الباع. فقال: لا تسمع وتطيع. قال: ولا تنزعن يدا من طاعة. وهذه دلالة واضحة جدا على أن حق ولي الأمر لابد أن تؤديه تعبدا لله لا نافع له. والمسألة على التقييد لا على الإطلاق. قال: عليكم بالسمع والطاعة حتى إلا أن تمر المعصية، فإن أمرت بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا حديث أبي هريرة. قال: ولا تنزعن يدا من طاعة، ولا تنزعن يدا من طاعة. وحديث ابن عمر في الصحيح قال ابن سلم: إنما أهل اللغة ماذا تفهمون من إنما حصر القصد؟ إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة. أنت ستنظر إلى تحليل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الآن النبي صلى الله عليه وسلم قيد لي السمع والطاعة للمخاص، تعلمنا بأن السمع والطاعة تعبدا لله جل وعلا لولاة الأمور. طب إذا أمر بمعصية ماذا أفعل؟ لا تسمع ولا تطيع. إذا أخرج سترى الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لأن قيدت أو قيد السمع والطاعة بالمعروف. ولذلك لما تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه صعد المنبر ثم قال: أيها الناس، قد وليت عليكم ولست بخيركم، قد وليت عليكم ولست بخير، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم. هذا منطوق. المفهوم يا أستاذ رمزي المتغيب، تفضل.
المفهوم الطاعة، يعني قيد الطاعة بطاعة
لا لا كل ذلك لأنك تتغيب، والذي يتغيب يتذبذب، والذي يتذبذب لا ينتظم، لا تنتظم عنده اللؤلؤة تسقط، إذا سقطت واحدة ينفرت العقد والباقي اللي موجود يروح يذهب موجود. نرى سنرى سنرى واحدة تلو الأخرى ستفتقده، لابد من الانتظام لابد. صلة الرحام نعم خذ هنا روح بقى نقول تركك مع المصالح، أنت بعثت بهذه الإشكال وقلت لك اجعل المصالح صحيح ولا لا؟
إذا استطعت أن أفعل ذلك فعلت
ذلك ما استطعت. لا يبقى إذا بعد الدرس تذهبين إيه؟ تسهرون في الليل تتسامرون في خيرات الدنيا والآخرة وتصلون قيام الليل هذا خير، لكن لا تترك الدرس قط. شيء واحد يمنعك من الدرس تعرف ما هو؟ ما هو؟ ها شوف سمع وسمع الكل الحمد لله يحفظ هذا. إذا استفاق الله في خير عد عليه بالنوازل، لك أمران يعني تخيفانك بل وتفرحانك حقا. عمر الخطاب قال من بورك له في طاعة فليعد عليها بالنوازل إياك أن تتركه. وابن مسعود قال الخير عادة، الخير عادة، فإن تعودت على خير فإياك أن تتركه لأنك صارت سجية لك. خذ بقى البشارة الكبرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا يا رسول الله أرأيت فيما نعمل أفيما مضى وانقضى أم هو أمر أنف؟ قال لا فيما مضى وانقضى. فقال يا رسول الله إذا نتكل على كتابنا، قال لا اعملوا فكل ميسر لما. يبقى لما ترى الله ييسر عليك طاعة وأنت تسري فيها وتمر كالسهم أنت ممن كتبت منها، وإن تعرقلت وتعرقلت أخشى أن تكون ممن كذب فيه. إذا نرجع للسؤال مرة ثانية، قال أطيعوني ما أطعت الله فيه، هذا الكلام فيه منطوق ومفهوم. لعدم الانتظام نرجع إلى فؤاد وننظر الهدف أولى أم العلم أولى؟ تعال منطقة ال 18 لن تفيدك، لن تفيدك. كان لابد، وبعدين هذا الحديث ده صحيح البخاري كيف تتركه؟ قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، منطوق ومفهوم.
المنطوق ما أطعت الله فيكم المفهوم بحسب طاعة الله عز وجل
أطيعوني. لا لا أنت ما زلت في المنطوق ولن تلعب عليه، هذه كشوف هذه لن تلعب عليه ما يفيد. قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، خلاص المنطوق أطيعوني عندما أطيع، فإن أعصيت الله فيكم فلا تطيعوني. إذا هذه أيضا فيها دلالة حديثا على التقييد الذي قياده، نعم على التقييد الذي قياده النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف، فإن كانت المعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. وطبعا هذه سنة أيضا من أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. اللفت إلى ألفت الانتباه في السمع والطاعة أيضا. الأمر الثالث أن الإنسان قيدها أيضا تقييدا آخر رحمة للأم، وعمر بن الخطاب لأنها سنة متبعة قيدها أيضا، قال فيما استطعت. قال ما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة؟ قال فيما استطعت. ثم حتى النساء لما بايع النساء النساء فقال لهن فيما استطعتن، فيما استطعتن، والنساء كن أفقه من الرجال عندما قلنا الله ورسوله أرحم علينا من أنفسنا. قال الله شوف النساء كنا أفقه من الرجال، والنساء يقول له فيما استطعت خذها فيما استطعت، لكن النساء لما قال النساء فيما استطعت قلنا، قال هذا قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. هذه دلالة واضحة جدا أيضا على أن السمع والطاعة مقيد، مقيد بالطاعة ومقيد أيضا بالاستطاعة ومقيد بالاستطاعة. طب إذا كان الأمر بمعصية أو ولدت الإمام على معصية أو ولدت الإمام على بدعة فهل تخرج عليه من ذلك؟ هذا أيضا ما زلنا في حق ولي الأمر، لا يجوز.
لا طاعة في المفروض في
المعصية، هذا صحيح، هذا حديث صريح،
حديث صريح. هذا ينطبق على نفس المفهوم.
نعم هذا هو ممتاز، نعم هو صريح، قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إذا قلنا بهذا الحديث أيضا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هل يبيح الإنسان إذا قلنا له لا سمع ولا طاعة لك أن ننزل هذه البيعة؟ لا يجوز.
فلا بد من السمع والطاعة مع وجود البيعة، مع أنك لا تسلى أيضا لا تنصاع بالمعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. إذا تعرفون هذا سمع وطاعة في الطاعة، صحيح ولا لا؟ تعرفون وتنكرون. طيب فيما أنكرت، وإذا أنكرت إذا أنكرت معصية، أنكرت تعديا، أنكرت بدعة، صحيح ولا لا؟ تعرفون وتنكرون، إذا في بدعة في الوسط، تعرفون وتنكرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أنكر فقد بريء. البراءة في الإنكار، والإنكار له ضوابط سأبينه. قال فمن أنكر فقد بريء، ومن كره، إذا هذا عمل إيه؟ عمل قلب. ومن كره فقد سلم، له السلامة، إلا من راضي وتاب، إلا من راضي وتاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الأمير على شيء تكرهه فاصبر، فاصبر فاصبر على ذلك، لكن لا تسمع له في هذا، لا تتابعه في هذا. قال إلا من رضي، إلا من رضي وتابع. فإذا هذا دلالة واضحة جدا أنك تعرف وتنكر، فما عرفت فلا بد أن تتابع، وما أنكرت فلا سمع ولا طاعة، لكن لا تنزعن يدا من الطاعة. إذا نقول الآن إذا كانت الطاعة مقيدة في المعروف، فإذا لم يكن الأمر المعروف والأمر المعصية وظهرت المعصية بل وظهرت البدعة، فهل لابد من الخروج عليه؟ قال به أهل البدعة والضلال، هذا قول المعتزلة وقول الخوارج، قالوا بالخروج على ولاة الأمور بالبدعة، وقالوا بل بالمعصية إن كان ظالما يخرجون بجواز الخروج عليه. قالوا أن تتوفر فيه الشروط، قلنا لو كانت المسألة على ما أن تتوفر فيه الشروط لاشترطها الله جل وعلا. قال الله مطلقا للذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنا لا تفصيل في مسألة أنه يكون مطيعا أو يكون عاصيا، المهم أن يكون مسلما، لأنه لا ولاية للكافر على المسلم بحال، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم جزاك الله خيرا. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أنتم أهل الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كان الإسناد في كلامنا بالمعنى صحيح، قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى ما دام مسلما، إذا السمع والطاعة. طبعا عصر ابتدع بدعة، بل هيأ للبدعة، بل نصر البدعة، هذا سيلحق اللعنة، سيلحق اللعنة، لكن هذا ليس منك لأنك لست ربا. المسألة هنا الحساب وين؟ الحساب عند الله. ونسأل قال لعن الله من أحدث حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، اللعنة الحق، لكن أنت لست أنت ربا تحاسب. المسألة أنت عليك شيء فلابد أن تؤديه. حتى في الرسول قال في الآيات قال إن ها لا 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 عليك ما حملت،
عليك ما
سورة النور، وعليكم ما حملتم. المسألة ما عليك ستسأل عنه، وما عليكم أنتم ستسألون عن المثال. قال المسألة أدي ما عليك. إذا أقول أما الخروج عليه بمعصية أو ببدعة فلا يجوز بالمرة، هذا شر مستطير وفساد عظيم يؤدي إلى استباحة الدماء والفوضى التي تسلب الأمن، وأيضا فيها ما فيها من هتك الأعراض وأخذ الأموال، فيها شر لا يعلم به إلا الله جل وعلا، شرور وفساد لا يعلم به إلا الله جل وعلا في الخروج على ولاة الأمور. فالخروج على الأمور محرما بتة، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، وإن كانوا قد أظهروا المعصية، وإن كانوا قد أظهروا البدع، وإن كانوا قد ظلموا وأخذوا المال وأيضا أجاعوا الرعية، لا يجوز الخروج عليهم بحال الأحوال. لمن الأدلة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشأة والمجرى في عسرنا ويسرنا وعلى أثرة آثرة عليه. قال وألا ننازع الأمر أهله، قال وألا ننازع الأمر أهله على العموم والآن إلا فاستثنى، يبقى إذن عمم واستثنى. قال وألا ننازع الأمر أهله إلا، انظروا على ما يأتي بعد إلا، قال لو أقال وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الخروج على ولاة الأمور في حالة واحدة فقط، وهذه الحالة الوحيدة ليست مطلقة أيضا كما سأبين من قواعد الشرع. الحالة الوحيدة التي أباح فيها الخروج على الأمور أن يزهر الكفار، أن يكفر. قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، وقال كفرا بواحا وقال لكم فيه من الله برهان، يعني كشمس النهار. يبقى إذا لو قال كفرا أو فعل كفرا والمسألة احتمالية شهادية لا يزهد، لأنه لابد من جهابة أهل العلم أن يفصلوا في هذه المسألة، ولابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة وانتفاء الموانع ووفر الشروط. مسألة عظيمة ليه، وما هذا إلا لأن الفساد بالخروج عن الأمور أعظم مما يكون. قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، وخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. فقالوا يا رسول الله لما سمعوا شرار أئمتكم قالوا أفلا ننبذهم بالسيف، ترون شرار الخلق. قال شرار أئمتكم يعني أشار الناس، قالوا أفلا ننبذهم بالسيف، قال لا ما صدوا، جعل الإيمان فصل بأن تخرج عليه. قال لا ما صدوا، وفي الرواية الأخرى قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. قال لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على ولاة الأمور بحال إلا بحالة واحدة، كفر أو أظهر كفرا، يعني راضي به، منع الناس من الصلاة، منع الناس من الحج، منع الناس من الزكاة، منع الناس من شعائر الإسلام. قال لا ما صلوا، لا ما أقاموا صلاة. وأيضا في كلام في القياس على الأركان الأخرى، لكن هو صدر نبه بالصلاة، لذلك احتج به بعض العلماء على أن ترك الصلاة كفر. قال لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قيد أيضا. ما هو القيد؟ هذا القيد أصول الشرع تقيده. ما هو القيد؟ القدرة على ذلك. قيد آخر؟ ها؟ لا هذه القدرة على ذلك مع تحقيق المصلحة دون المفسدة، يعني تكون المفسدة التي تحدث مفسدة قليلا. أما إذا كان في الخروج وإن كفر، إذا كان في الخروج مفسدة أعظم فلا خروج، لا يجوز تحقيق مقاصد الشريعة في المصالح والمفاسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوانين إبراهيم. قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال لا يخرج من ضد هذا الرجل أقوال يخرج من آخر حديث، لكنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب أو في تفيه. إذا مسألة قاعدة المصالح المفاسد لابد أن تحقق في هذا الباب. لذلك قال الله جل في علاه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله أكملوا فيسبوا الله عدوا، مع أن التعبد أن تسفه أحلامهم وأن تسب اللات وهبل والعزة عليها باطلة من دون الله جل في علاه، لكن جر ذلك إلى أنهم يسبوا الذات الإلهية المقدسة سبحانه وتعالى الله علوا كبيرا عن قول الظالمين الكافرين الفاسقين المدينين. الغرض المقصود قال الله جل في علاه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. لا يجوز محمد حول الخروج عليهم بالسيف إلا كما قلنا على ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم. خروج بالكلمة خروج، يعني رجل عن النبي يقول والزنا ولي الأمر إذا كان عصيا قد فعل وفعل، هل الإنكار جهارا عن النبي يعتبر خروجا؟ أنا أدين الله أنه خروج، أنا أدين الله أنه خروج، بل هو 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 جمرة الخروج، هو الجمرة التي تشعل الناس فيخرجون. أنت لما تقعد تقول وفعل يتجمعون جماعات يتكلمون عليه، شفت هذا الظالم الحرام الذي فيه والفساد، هذا يقال، ثم بعد ذلك تكون تهيئة للخروج فلا يجوز. طب يعني لا نتكلم على الزنا ولا على الربا ولا الحرام، لا نتكلم عنه، لكن مالك وماله؟ قل الزنا قد فشل والزنا حرام، الربا قد فشل والربا حرام، انتهى. يبقى كل من خرج من عندك لو تكلم حيتكلم بكتاب الله، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الغرض المقصود بأنه سيكون الكلام على مسألة شرعية لا على شخص، على ذات الشخص، فتضيع الأمة بأسرها. فلا يجوز الإنكار عليه على المنابر جهارا، لكن انكر الحرام، انكر آثارك عن المعصية دون أن تتعرض ل وتكون بذلك حققت مصلحة شرعية ومقصد شرعي دون أن تفسد بحال من الأحوال. طب وهل نكف عن نصيحته، بل من باب النصيحة له لابد من النصيحة، لكن هذه النصيحة على المتقدمين والمتأخرين. من المتقدمين أضرب مثلا أسامة بن زيد، لما قالوا له ألا تراجع هذا الرجل على من؟ على عثمان رضي الله عنه، قال وكلما راجعته تعلمون لا أكون من يفتح هذا الباب، لا أكون أول من يفتح هذا الباب، أو كلما كلمت مع أنه كلمه، مع أنه راجعه، مع أنه نصحه. وأيضا أنه لما تكلموا معه على مسألة نصيحة الأمر قال لابد من النصيحة، لأن الإنسان قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فليمسح بلسانه، وكان هو نفسه يكتب الخطابات لولي الأمر النصيحة. هذا الذي يفعل. وأنت تتكلم على قضية الشرع بأسرها، وتكون بذلك قد عملت بمقاصد الشريعة بأسرها ويكون فيها النص، هذا حق ولي الأمر، والكلام على جماع السمع والطاعة لولي الأمر. أما الحديث كان الحديث مفردة، فالحديث الذي قال فيه العامل المشرحين أول من بايع بايعة رضوان أبو سنان الأزدي، أولا يبين لك أن البيعة سنة، أن البيعة سنة وأنها لولي الأمر. ولذلك قال ابن عباس من مات وليس في يدي وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذا هذه البيعة، بيعة أصول الشرع تتكلم على مسألة البيعة. ثم الكلام العروج يعرج على أن أفضل البيعة بيعة الرضوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يلج النار أحد بيعة هذه الشجرة. لكن ما يقولون باتفاق أفضل الصحابة على الإطلاق بالترتيب العشر المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وكل هؤلاء في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيعة الرضوان قال لن يلج النار أحد بيعة تحت هذه الشجرة. فقال ببيعة الرضوان الناس يحسبون على أنها بيعة على الموت، هي ليست بيعة على الموت، هي ليست بيعة على الموت. تعرفون سبب بيعة الرضوان؟ النائمون. ما سبب بيعة الرضوان؟ حتى لا تنام. استيقظ. نجيري سبب بيعة الرضوان، البيعة تحت الشجرة سبب البيعة.
لو ما أصل عثمان
ماله؟ أكمل. أكمل. الوهم أدركك. والله على الوهم الذي أدركك لا استمر حتى لا يدركك الوهم. شوف استمر حتى لا يدركك الوهم. نعم بيعة الرضوان كانت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان، جاء الخبر ترامل الخبر قتل عثمان، أنه قتل عثمان، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فبايعوه على ألا يفروا. ما في بيع على الموت، ولذلك يأخذها برضو أهل البدعة الآن بالذين الذين يفكروا يفجرون أنفسهم يقولون هذه أنا ليها ساعت شريط ساعتين اسمه انتحارية أم استشهادية، فالنت بأدلة كاملة تثبت أن هذا انتحار، قاتل لنفسه، قاتل نفسه. ابن تيمية يقول لولا المصلحة العظمى التي حدثت مع صاحب الأخدود لقلت هو قاتل نفسه، هو قاتل نفسه. لكن هناك مصلحة أن الأمة بأسرها دخلت في دين الله جل وعلا، وهذا استثناء. من ظن انه يفعل ذلك فلا يفعل، ولن تجد. وانا فهمت كل الادله على هذا الباب انها انتحاريه ليست استشهاديه بحال من الاحوال. فالحق بانه يعني اذا قلنا انه بيع على الموت يتخذها تكئه لما اراد، والبيع ما كانت على الموت، البيع كانت على الا يزول، البيع كانت على الا يزول. وذلك الانسان قال لا يجي النار من بيع تحت هذه الشجرة. وأما الحديث الثاني في قول عماد بن صامت قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله هذا على العموم، السياق على الخاص، السياق كان على الخاص الخصوص، وهو الكلام على ولاة الأمور. والحق في التفسير أن ولاة الأمور اثنان، الأمراء والعلماء، وهذا الذي قاله من إمام أهل السنة والجماعة الذي على عقيدته نسير الآن، هو من الإمام أحمد محمد لما قرأ لما سئل عن قول الله تعالى الذين امنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، قال اولي الامر العلماء والامراء، قال اولي الامر العلماء والامراء، قال ابن ادهم وغير ابن ادهم قال الامراء يتسلطون على الرعيه والعلماء يتسلطون على الامراء، يعني الرعيه تسمع وتطيع للامراء ولا بد ان يسمع وتطيع للعلماء في توجيهاتهم الشرعيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اذا اراد الله بامين خير جعل له بطانه خير، اذا تذكر اعانوه وإذا نسي ذكروه، وإذا أراد الله بأمين شر. وهذا لا يكون إلا من العلماء، هذا لا يكون إلا من العلماء. لذلك أنجح خلافة في التاريخ بعد الخلفاء الراشدين الذين كانوا من هذه النبوة من عمر بن العزيز، سني بسرعة حتى لا تظلم، ألا وهارون، هارون جده، هارون هو الأولى، وهارون رشيد، والاثنان ابحث لا تجد إلا من ما حقق الأمر برمتي مع العلماء. عمر العزيز التف حوله العلماء، ولذلك في ابن عبد البر في التمهيد يقول نعم الأمير عمر. لما قال قال قال, قال أحاط نفسه بالعلماء وعرف لهم قدره، كما رجاء بن حيوة صحيح، هو الذي أمر عمر هو الذي أمر الزهري أن يدون الحديث السنة، فكان يحيط نفسه بالعلماء. وأنتم تعلمون القصة المشهورة، قصة سمرقند المشهورة، لما دخل الناس جميعا في دين الله فأيضا بسبب هذا، بسبب العلم، لأنهم لما بعثوا إلى عمر عبد العزيز قالوا هم لم يؤذنونا. يا لا أنا بكلم حيط، أنا بكلم بعث بالناس عارفين هوا، أنا أريد هوا. ما تعرفون القصة مشهورة جدا تاريخية، الجيش دخل دون الإذان، دون الإذان بواحدة من الثلاث، فدخلوا، فلما دخلوا كان رجل ليس من أهل الكتاب، ليس من المسلمين، بعث إلى عمر العزيز قال دخل دون أن يؤذنون، فقال بعد ذلك القاضي، فقال القاضي وجب على الإسلام أن يخرج، والجيش خلاص تربع العشر القرية، فخرج وبعث عليهم بالورقة وقالوا لكم واحدة من ثلاث، الإسلام فيكون لكم ما لنا وعليكم ما علينا، الثانية الجزية تنزلون تحت رات الإسلام ودفعون الجزية حتى يعطوا الجزية عن عيدهم وهم صغر، أو القتال. فلما انبهروا لما نظروا لعهد الإسلام وبعدما تمكنوا تركوا لهم كل ما شيء أخذوه تركوه وتركوا البلد فيها وخرجوا، قالوا لا ندخل الإسلام طواعية، وجميعا دخلوا الإسلام. عدل ليس بعده عدل، لا المزعوم يقول لك الرفق بالحيوان تقول يعني رفق الحيوان والإنسان الآن معلقة ويكون معلقة مصلوبا جائعا ميتا، ها وهذا رفق بالحيوان، هذا كلام مزعوم، لكن العدالة الحق تريدها في الإسلام، العدالة الحق لا تريدها إلا في الإسلام، لذلك دخلوا جميعا في الإسلام.
كانوا يتمنون وصول الجيش الإسلام.
نعم، لا لأن هم كانوا يقولون ما عشنا عدالة إلا في هذا. اليهود أنفسهم لما قالوا عبد الله راح قالوا نعم هكذا خلقت السماوات والأرض بالعدل، العدل هم ألعن أهل الأرض، وأنا قالوا هكذا خلق السماوات والأرض. الغرض المقصود بأنه لما أحاط بالعلماء قال تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأمين خير جعل له بطانة خير. قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننازع الأمر أهله على العموم، العبرة عموم الله لا بخصوص السبب، وهذه فيها دلالة أيضا على عدم منازعة العلماء، وهذا الآن التزاحم مع العلماء والذي ضيع الأمة، الدعاة زحموا العلماء، والمفروض أن لا يزحم العلماء، المفروض يكون عونا للعلماء، أدلاء على العلماء، هذا وظيفة الداعي. وظيفة الداعي أنه يدعو الله والناس يستميل الناس إلى الكتاب والسنة، ثم يقول لست أنا، اذهبوا فتعلموا من فلان. ولما يستفتى لا يصدر نفسه مفتيا حتى لا يضيع الأمة، لابد أن يحيل على الأتقن وعلى الأعلى. هذا الأصل الأصيل جلب هذا الأصل، اختار حب المال الذي ضيع، وقال لما نزل أمر أهلها منازعة العلماء بعده. والآن المنازعة من العلماء بشبيه العالم، وهذا اختلط على الناس، شبيه العالم ترى منازع، لما يطلع رجل يسمى بإسلام البحيري ولا حتى هو ذا طبعا ليس بإسلام ولا يعرف الإسلام شيئا، بل الرجل الحمد لله قد قال كلمة الكفر وكفر بها، مع أننا أحرج جدا على مسألة التكفير هذه لا يتجرى عليه إلا جاهل جاهلي، لكن هذا خلاص هو أسقط نفسه في الكفر صراحة، وهذا مسجل موجود بأنه قال كلاما صريحا، قال البوذيون يأتون يوم القيامة فتوزن حسناتهم وسيئاتهم، فإن غلبت الحسنات على السيئات دخل الجنة. هذا ماذا فعل؟ هذا ما قضية الكون الكبرى، هذا ما من أجل خلق الله السماوات والأرض، الله ما خلق السماوات والأرض إلا للتوحيد، قضية الكون الكبرى. وما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، هذه قضية الكون الكبرى هدمها بما كفر، وهذا معلوم بالدين بالضرورة، في كلام يقال إقامة حجة شبهة هذا غير موجود بحال الأحوال، غير موجود بحال الأحوال، الذي يرى بأن للكافر الملحد الذي عبد غير الله، الذي يعبد فأرا أو يعبد بقرة أو يعبد شمسا أو صنما يقول يرى سبيله إلى جنة وإلى نار، هذا نعم إلى جنة ونار مع الدجال نعم يرى سبيله إلى جنة ونار، هذا هو الذي سيأتي بجنة ونار ويكون هذا إدخال عليه، فهذه مزاحمة العلماء منازعة. قال وألا ننازع الأمر لو تأدبنا بذلك، لو تأدبنا بذلك لفزنا جميعا، قال وألا ننازع الأمر أهله. وأيضا في الحديث الثاني قال بعث الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، جاءت الرواية الأخرى اديني النصيحة اديني النصيحة اديني النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. أما النصح لله فخالص التوحيد هو عبادة الله جل في علاه وحده لا شريك له. هذا معنى الدين النصيحة النصح لله. هل تنصح ولا الله تعالى تنصح لله؟ النصيحة لله جل في علاه هو عبادته هو إعطاء مهجة القلب إخلاص العمل لله كما قال الخطاب لغيره نصحت العسل صفيت من الشوارب نصحت العسل يعني صفيت العسل من الشوارب. يبقى إذن النصيحة لله معناها إخلاص العبادة لله جل في علاه تمام وكمال التوحيد. الذين عملوا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. النصح لله هو تمام التوحيد لله لكننا قد تقصرنا جدا لأن المعاصي تقوض لنا تمام وكمال التوحيد مع أنها ليست بشرك لكنها تقوض لنا الكمال والتمام للتوحيد. يغفر الله لنا على الزلل ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهمات. والنصيحة لكتاب الله جل في علاه هو الإيمان بأنه كلام الله غير مخلوق ثم العمل ثم حفظ الحروف ثم العمل بالحدود. قال الله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوات أولئك يؤمنون به. هذه آية عظيمة جدا جدا. عمر بن عباس طبعا لما تكلم بذلك قال هؤلاء الذين أتيناهم الكتاب يعني يتلونه حق تلاوات أولئك يؤمنون به. قال الذين يحفظون حروفه ويعملون بحدوده. لكن ينظر في الآية يتلونه حقه حق تلاوتي ليس هزلا كهذا الشعر من باب قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. يبقى حق تلاوتي بالتدبر ليس هزلا كهذا الشعر. أفلا يتدبرون القرآن ثم انظر إلى عظمة من يفعل ذلك. قال أولئك اسم إشارة لإيش؟ للملاصق صحيح؟ هل البعيد اسم إشارة وهذه معناها البعد الإيه؟ المكان يعني لهم الرفع عند الله جل وعلا. وهذا تريدها مبينة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اقرأ وارتق اقرأ ورتل وارتق فإن منزلتك مع آخر آية كنت تقرأ ستوني. فهذه رفعة من أولئك يؤمنون به حق الإيمان فقال يحفظون حروفه ويعملون بحدوده. لذلك ابن عمر ورد عنه أنه حفظ البقرة في 7 سنوات. يعني طبعا ما كان عند الصحابة الدواء دواء الذكاء أو دواء سرعة الحفظ صحيح. فكانوا يتعبون جدا صحيح. هم أتقى الناس وأنقى الناس وأحفظ الناس. كيف 7 سنوات في البقرة أنا الولد الصغير 7 سنوات يدخل الكتاب بعد 6 أشهر يطلع حافظ لنا القرآن صحيح ولا لا؟ كان 7 سنوات. قال نعم لأنه كان لا يمر على آية إلا بالتدبر والتمعن ويعرف الأحكام التي كانت التي هي ثمرة الآية فيعمل به. عمر أبوه يقال أنه حفظ البقرة في حوالي 8 سنوات أو 10 سنوات. كانوا حقا يعملون بالقرآن. لذلك قال ابن عمر قال تعلمنا الإيمان ثم 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 نزل القرآن فتعلمنا القرآن فالتقى نور الإيمان مع نور القرآن داخلية وتحرير. فالأصل في هذا الباب أنهم كانوا يتدبرون القرآن ويتلونه حق تلاوة هذه النصيحة لكتاب الله وعدم هجران الكتاب. وقلنا هجران على مراتب 4: هجران قراءة وهجران سماع. الرابعة سيروش هجران قراءة. ما الدليل؟ لسه مع الآية. أنت تصارع النوم لماذا؟
في الحفلة منذ الصباح.
ولذلك الباقون اعتذروا من أجل الطعام والشراب والحفل ولبستم القبعة؟ لبست القبعة؟ نعم. شوف
عمامة.
الآن هذه الفهلوة الإفريقية هذا اسمه التدليس. أنت من وين أصلا؟ غينيا. هذا كبير عندهم. غينيا ليست بالهينة يعني غينيا فيها فهلوة أكثر من نيجيريا.
لهم قالوا يعني هذا القبعة أصلها عمامة لأن الطلاب الأوروبا يأتون إلى الأندلس ويدرسون ثم يدون لهم هذه العمامة ثم أخذوها.
هذا الكذب هذا الكذب المحض والاختراق الذي اختلقه الليبي وجالس الآن يتخبط ويولول. قلنا له وثق ما تقول.
يا دكتور. ها. فلتوا من لجنة دائمة.
بالله عليك قبل رأسك في هذا بل سمع. أنا قلت طبعا هذه أنت أتيت بعلتين لفض فوق. أنا كنت أريد معضدا الحمد لله ولدت المعضد إياك وفهلوة إياك والفهلوة. قلت لهم هذا لا يجوز وهذا ليس ولا ليس زي مشتركة انتهى الموضوع انتهى الموضوع. هذا قلت شوف لكن هذا ها
يشبه
الجبة انت الآن ذاك ما الفهلوة الإفريقية لا تفيد الآن الفهلوة الإفريقية لا تفيد والليبي لن يستطيع أن يأتي لك بدليل لأنه هو من الصباح يتعب يلف يدور يسأل صالح يذهب ويجي ليأتي بشيء ما استطاع. ستأتي معك إلى دونك خرط القتل دونك خرط القتل
دائما
يفتدي طبعا لا بس ألا بس هيد كبار العلماء اسمعني اسمعني هؤلاء وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس وحبا وكرامة ونحن نتبع العلماء بأثره حذو القذة بالقذة. وبعدين الحمد لله أنا أردت معضدا أنا قلت هذا وأنا تعلم قلت ذلك وهم فقلت يعني الحمد لله أرتاح نفسي موافقة العلماء نعمة عامة هذا أتعبك وجعلك في الدرس تنام هجران القرآن ما نمت تصارع النوم صحيح ولا لا؟ قد هذه للتقريب ولا للتخليل ولا لإيش؟ الحق أنا أقول هجران القرآن هجران التلاوة ورتب فلا تفضيل هجران السماع قال اقرأ عليه قال اقرأ عليك وعليك وانزل قال أحب أن أسمعه من غيره هجران الاستشفاء بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هجران تحكيم هجران تحكيم وهذا أهم من هجران المتنازع فيه والمختلف فيه يرد إلى الله ورسوله وما خلف فيه شيء فحكمه إلى الله فحكمه إلى الله. فهذه النصيحة لكتاب الله والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم الرسول وتوقير الرسول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوالا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. جمع الأمرين جمع التعزير والتوقير والتعظيم والتبجيل وجمع السمع والطاعة فمن تمام النصيحة صلى الله عليه وسلم تعظيم النبي. وأنت ترى المغيرة بن شعبة أسلم قريبا ولاء خالد من خالد صلح حديبية عروة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بلحية الرسول يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم أترى أحدا فعل ما فعلت أنت ما تجدع أنفك إلا بيدك. ثم قال أرأيت أحدا خرج على قومي كما فعلت ثم قال والله ما أرى حولك إلا أوباشا أو أشوابا من الناس سافرون عنك عن قريب. فقال أبو بكر كلمة شديدة قال كذا كلمة أشد مما تكون حتى قال نحن نفر على رسول الله ثم سبه المسبة المعروفة المشهورة عند العرب. قال من هذا؟ قال هذا أبو بكر. قال لولا يد لك عندي ما كفأتك بها لا رددت عليك. ثم لما أخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه رجل ملثما خلف النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ضربه بقبعة سيف على يده. قال من هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المغيرة بن شعبة. قال أي غدر غاد أنا أصلا ما زلت أسعى في قدرتك إلى لكنه تعظيما وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعزروه وتوخروه وتوجه وذلك. قال عروة ذهب لأهل مكة قال سلموا قال والذي نفسي بيده قد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمد ما حد أحد فيه النظر وما تكلم بكلمة إلا وكأن على رؤوسهم الطيب لأنه قال ما تكلم من خلما وقع في هذه الحديث إلا ذلك بها وجهه وتبركه تعظيما للنسل التعظيم للنسل واتباع مع حديث الاتباع القيادة التام لرسول الله وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتبه لا تعمل عقلك فيما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم عقلك على ما جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بهذا تهلك نفسك وعليك السمع والطاعة سمعت وأطاع كان يقول أبو بكر قال نعم صدق سمعنا وأطاع سمع محضية السمع والطاعة لذلك لما ورد بعض الصحابة ليس اعتراضا لكن مراجعة فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحرب الدروس لما قام أبو ابن عباس يخطف الناس قال أمرهم بالمتعة أي متعة متعة طبعا هو الوحيد اللي أفتى بها وخرج بها عن إيش عن جميع الصحابة خطأ بين أمرهم بمتعة الحج أنه يتمتع يلبي يلبي في ثم يتحلى ثم يلبي في اليوم الثامن يهل بالحج ونص. فقالوا له أبو بكر ينهى عن ذلك وعمر ينهى عن ذلك. من أبو بكر؟ هذا رجل من خيار التابعين وإن كان في خلاف أويس أفضل ولا أبو بكر أفضل. صحيح؟ من أبو بكر؟ خير الناس على الإطلاق. ما طلعت الشمس بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر. ومن عمر؟ الوزير الثاني السمع والبصر. فلما قالوا أبو بكر عمر أنا عن ذلك، قال ابن عباس أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر. المراجعة فقط كان في هذه الحرب الطروس. ذلك ابن عباس نفسه لما جاء له أبو هريرة وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من ممسة النار، شيء ساخن يتوضأ منه، قال انظر ما تقول يا أبا هريرة، إذا سنتوضأ من حميم، يعني لو في ماء ساخن نزل علينا نتوضأ منه، سنتوضأ حميم. شوف أبو هريرة كيف يعلمه، قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال، ما عليك إلا بالإنقاذ التام، سمعت وأطعت، فلا تضرب له الأمثال. لذلك لما قال ابن عمر لابنه بلال قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مسألة. هذه التي مسكت بها عاتكه زوج عمر الخطاب. تعرفون عمر الخطاب وشدة عمر الخطاب، وعمر الخطاب له غيرة شديدة والدلالة على ذلك بسرعة، غيرة شديدة الدلالة على ذلك أنه رأى امرأة وضيئة وضاء تتوضأ في قصر، فهو قال لولا ما علمت من غيرتك لدخلت. فبكى عمر الخطاب. فعاتكة تخرج للمسجد تصلي في العشاء، نظر إليها ما استطيع يتكلم، فرأى فذهب إليها ابن عمر قال تخرجين وتعلمين أن عمر يكره خروجي. قالت يا ابن عمر أوكلك بذلك؟ قال لا. قالت وما يمنعه أن يمنعني؟ قال يمنعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد لا تمنعوا. وطبعا مات عمر وتزوجها الزبير، وهي طبعا إيش على نفس العادة تخرج للصلاة، والزبير نفس عمر، الزبير كان غيورا جدا نفس عمر، هو أراد أن يمنعها، ذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله. بس شوف وقفين كيف، انظر وقفين كيف. فقالت له قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن الزبير استعمل معها الحيلة، اختبأ لها خلف شجرة وهي تخرج غمزها بيده، فرجعت إلى البيت مسرعة، فدخل يقول لما لم تخرجي لما لم تذهبي إلى الصلاة؟ قالت فسد الناس ما في خروج، أنا خايف على نفسي الآن. شوف قالت فسد. طبعا هي بقول هذا الكلام أساطير، الآن المرأة بتروح تصدق قيام الليل، يعني المسألة هذا ما في كلام. يعني شوف قال لما غمزها قالت فسد الناس فلا خروج. الغرض المقصود كانوا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال ابن عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال بلال إذن يتخذناه دغلا، لا والله لا نمنعهم. ويقول اجتهادا كما قالت عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، لأن العلة منتخب والعلة تدوم على الحكم حيث اجتهاد. لكن لما رأى ابن عمر أن هذا يجتهد مع صريح النص لا تمنعه قال أمنع، فوكسه في صدره، وقيل ما كلمه إلى أن مات. بل هناك رواية أنا أريد التحقق منها أنه قال لعنة الله عليك، أقول لك قال رسول الله لا تمنعه وتقول أمنع، وما كلمه ما حتى مات، ما كلمه حتى مات، ما كلمه حتى مات، تعظيما لسنة النبي. هذه نصيحة للنبي، قال النصيحة لأئمة المسلمين هي النصح لولي الأمر، ولي الأمر له حق عليك كبير لابد أن تؤديه، وما من تأدية حق ولي الأمر النصح له، والنصح له بإظهار السنة، النصح له بقمع البدع، النصح له أيضا استسرارا، وطبعا النصيحة على منكر هو عليه لابد أن تكون على السر. لحديث عبد الله بن غنم قال من أراد أن ينصح أميره فلا يبديها علانية وليأخذ بيده وليستسر له في النصيحة. الحديث متكلم في إسناده، وإن كان الرارح كما حسنه الألباني وحسنه كثير من العصين النووي أيضا بن حجر حسنوا هذا الحديث، قال ولا يبديها. وفعل أسامة أصل في هذا الباب، فعل أسامة بن زيد عندما كان ينصح عثمان سرا وقال لا أكون أول من فتح هذا الباب، فقال فعلي بن سبع طاعة قال دينه نصيحة دينه النصيحة. وهنا لما قال بايعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال فيما استطعت، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن فيما استطعت جاءت نصا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أمرك بأمر ولا تستطيعه فلا سمع ولا طاعة. إذ الطاعة في الطاقة، الطاعة على الطاقة، وهذا يعني ما مع أنه جاء نصا لكن هناك دليل آخر قياسا. ليبي ما هو؟ ما الذي يعضد هذا النص؟ قال فيما استطعت، وهذه رحمة، وهذه رحمة بهم. هذا من السنة صريحة ومن الكتاب قياس. أنا قررتها جدا الآن. واتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الدلالة، فإذا طب هذا وجه الدلالة من هذه الآيات. قل يا إبراهيم وجه الدلالة، واتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم. وجه الدلالة بسرعة بسرعة، يعني سمع وطاعة لولي الأمر فيما استطعت. وجه الدلالة أنا سأختلف.
وجه الدلالة إذا كان في حق الله.
ممتاز ممتاز ممتاز، أتى بها، فتح الله عليك بها. قياس الأولى، إذا كان في حق الله، الله الخالق قلنا فما استطعت، فما بالك المخلوق. فمن باب أولى، وعندنا الدليل أن طاعة المخلوق متابعة لطاعة الله جل في علا. ثم الحديث الذي بعده حديث، يعني أحاديث كثيرة ماذا أفعل، وصراحة فيها ما فيها من الأهمية. أنا بس سامحوني عشان أنا أطلت عليكم، صحيح؟ تريد ماشي، ما تريد تفضل. المزيد، أنا معك في المزيد للفجر لو أردت. أحمد خلي بالك يا علي،
في أهمية المسألة ممكن تفصل في هذا الباب.
أنا أفصل، أنا ما أنا لا أجمل في فيما حق التفصيل. أنا أقول بس هنا حديث عبادة بن الصامت قال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، وهذا حديث عظيم جدا، وهو أصل التوحيد، ألا تشركوا بالله شيئا. لذلك أهم شيء في 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 الحق الذي عليه الأمر هو تحقيق التوحيد كما سنبين. ألا تشركوا بالله شيئا، وشيئا ناكرة في سياق النبي تفيد العموم، يبقى ألا تشركوا بالله شيئا لا صغيرا ولا كبيرا. ثم قرأ قصة آية النساء على مبايعة النساء، ثم قال سلم قال فمن وفى منكم، ذكر أمورا، قال فمن وفى منكم فأجره على الله. وهنا لما يقول سلم فمن وفى منكم فأجره على الله، في دلالة واضحة جدا على إخفاء الأجر. وإن كان الكريم يأجرك ويخفي أجره، فاعلم أنه لا حد له ولا تصور، لا سيما كان من كريم. ما إذا أخفى الله لك الأجر فاعلم أنه أرقى مما يمكن أن تصبو به. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له، قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسن عشر أمثاله، حتى ده قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أبهم العطاء، إذا لا حد له. إذا أبهم لك العطاء فلا حد له بحال من أحوال. قال إذن فمن وفى فأجره على الله. كفى أن الله تعالى قال أعددت العباد الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال فمن فأجره منكم فأجره على الله. قال ومن أتى منكم شيئا من ذلك فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عزه وإن شاء غفر له. هذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالمعصية. إذا من أتى شيء من القذرات، من الزنا، من شرب الخمر، من هذا، قال أمره إلى الله، فإن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، فهو في المشيئة. والحق كل ما في المشيئة هو أقرب إلى الرحمة من العذاب، كل ما كان في المشيئة هو أقرب إلى الرحمة من العذاب. والدلالة على ذلك حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، عندما سألوه أتحفظ حديث المناجاة؟ قال نعم أحفظ حديث المناجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فيرخي كلفه عليه، ثم يقول سبحانه جل في علاه، ثم يقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول أي رب. يقر ولا ينكر، أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ يقول أي رب. فينظر العبد أيما منه فلا يجد إلا ما قدر، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك. فيقول الله، هنا الشاهد الذي سيأتي، فيقول الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها. فإذا هو قال ذلك فسطره عليه فأمره إلى الله. إذا الستر دلالة على عدم العقوبة، الستر دلالة على عنفه، يعني عدم الستر فيها ما فيها، لكن رحمة الله أوسع عليه. قال فستر الله، إذا قال سترت عليك وأنا أغفرها لك. قال ومن أتى منكم شيئا من ذلك فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، فهو كفارة له. وهذه دلالة وحديدا أيضا على أن الحدود كفارات، وهناك من تكلف وقال ويحتاج لتوبة، يعني من سرق فوق الربع دينار فقطع يده، قالوا لا يغفر حتى يتوب، هذا خطأ منه، هذه زيادة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن أقيم عليه الحد فهو كفارة لا يصل. لذلك ماعز لما قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك فعلت كذا لعلك فعلت قال أتعرف ما الزنا؟ قال نعم. قال استنكروه لعله شرب خمرا. فالغير مقصود أنه رجم رجم وهذا حد حد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أراه يسبح في أنهار الجنة. إذا ما احتاج يتبع شيء متى الحدود نفسها الكفارة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الحد على الغامدية وتناثرت الدماء على ثوب خالد قال لا أنت الله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها والذي نفسي بيدي إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتها فهي في الجنة. فالحدود كفرت. وهذه أصل أصيب الرد على أهل البدع الخوارج والمعتزلة. يبقى لنا بعض الأحاديث الثلاثة القادمة لكن سأتعجب بمسألة مهمة جدا وهي أن المسلم عند مبايعة النساء قبض يده. المسلم قبض يده ولا نخطي الباب أحسن أنا أفتح نفسي لأن المسلم طيب نخطي الباب سريعا. أن المسلم يعني قال لما جئنا يبايعنا المسلم قبض يده قبض المسلم يده وقال لا أصافح النساء فيها دلالة على حرمة مس المرأة الأجنبية. قال لا أصافح النساء وهذا تصريح أو الآن لكن يجب يقول لك لو سلم عليها من باب الأخوة في الله ولو سلم عليها من باب الرحمة من باب العطف والرفقة وبعدين أصالة ما الآن يقولون من باب الإتيكيت هو هذا بس هو هذا لأنه لا يصح المرأة أن هي تمد يدها أنت تم عليك عنها من باب الإتيكيت نفسها يقول لا أصافح النساء. لا الآن أنا كنت أدور وأحور وأكور لبعض الناس اللي امرأة تأتي تقول يقول انتظري انتظري يا أختي يوم يضع المنديل ويسلم عليها المنديل. أنا كنت أموت أريد أن أعرف ما قصة المنديل فولدت أنه حقا لها أصل الآن وأثر أثر الذي جاء وهذا الأثر بأن سلم وضع رداءه فبايعهن من وراء الرداء والحديث مرسل لم يصح الحديث ليس صحيح. شوف لا بد يأتون بأحاديث كل حديث يعني فيها بيئة ما فيها بعض فالحديث مرسل ليس صحيح والصحيح إنسان قال لا أصافح النساء انتهى لا لذيذ فهو قال لا أصافح النساء فهي أصل دلالة على الحب. يقرأ الحديث الأخرى الحديث آخر حديث وهو بالإجمال فبقي الفائدة والمستنبطة تكون غدا إن شاء الله هو حديث من بايع رجل وأعطاه ثمرة فؤاده أو ثمرة قلبه. فهذه يبين فيها أن الذي بايع ومن أجل حاجة فلم يعطى سقط أن هذا من فعل المنافقين هذا من غصر غضب هذا من غصر غضب. وهذا يبين لك كيف أنك تتعامل مع ولي الأمر تعبدك. لذلك عمر الخطاب قال إن رأيت العالف على أبواب السلاطين فاعلم إن رأيت العالم على أبواب السلاطين فاعلم أنه لص سارق وإن رأيت العالم على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق. تفصيل ذلك يأتي غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.